أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلنا إلى أي مسألة؟ خب، مسألة 467، خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك. أول شيء نشرح المسألة ثم نشكل إشكال سريع ونشيد. إنزين، المسألة واضحة أن الأراضي، هناك أراضي خراجية وهناك أراضي ليست أراضي خراجية. الأرض الخراجية تدفع في مقابلها مبلغ من المال، هذه تقدمت في مسألة 90 وفي مسألة 37، تفصيلها في مسألتين في هذا الجزء تقدمت في مسألة 37 وفي مسألة 99. خب، هذه الأرض الخراجية أنا أزرعها وأدفع مبلغ من المال كخراج بعنوان أنه خراج، أدفعه لمن؟ أدفعه للحاكم الشرعي. خب، على تفصيل ذكر أخي محلح بعدها لا نعيد. خب، يقول خب أنا الآن أملك الأرض الخراجية، يقول السيد أخوي، وإذا ملكت الأرض الخراجية وأجرتها على الشيخ حسين، من الذي يدفع الخراج؟ أنا الذي أدفع الخراج أو أنت يا شيخ حسين الذي تدفع الخراج؟ يقول خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك، مو على المستأجر، مو أنت اللي تدفعها، أنا اللي أدفعها على المالك، فاصلة. نعم، إذا شرط المالك أن تكون على المستأجر صح على الأخوة، لو شرطت عليك أن تستأجرها وأنت الذي تدفع الخراج، وأجرك إياها وأنت الذي تدفع الخراج، يقول يصح ويجب عليك في هذه الحالة أنت أن تدفع الخراج. أما بالأساس أنا الواجب علي، لولا الشرط لكنت أنا الذي أدفع، لكن حيث أننا اشترطنا، حيث أني اشترطت عليك أن تدفع فيجب عليك أن تدفع. واضحة المسألة في المقدار؟ خب، إذا صارت المسألة واضحة مشكل إشكال سريع ونمشي عنه. الإشكال أيها السيد الخوئي، أنت عالم الطائفة في زمنك، مرجع الطائفة في زمانك، صحيح؟ كيف يغيب عنك أن الأرض الخراجية لا تملك؟ ألم نقل أن الأرض الخراجية لا تملك في مسألة 99؟ الأرض الخراجية ملك لمن كان مسلما في زمانها ومن سيولد أصلا، ملك للجميع، ما يتملك أي إنسان، مو ملك لي أصلا. لا يمكن أن أملك الأرض الخراجية، أنا الذي أتكلم معكم يستحيل أن أملك الأرض الخراجية، وإذا ملكتها خرجت عن كونها أرض خراجية. لو فرضنا بعض الصور صححنا الملك كما لو رأى ولي أمر المسلمين أن يملكني إياها، تخرج عن كونها أرضا خراجية.
حتى الإجارة ما
تصح شيخنا، إذا لا يمكن أن أتملكها أنا. إذا أيها السيد الأخوي، كيف تقول أن الأرض الخراجية خراجها على المالك؟ مشدي السيد الأخوي عنده الجواب، يقول أنا ما صرت سيد الطائفة ومرجع الطائفة مني الطريق، نتوس وسلير وقعد فحرت مرجع الطائفة. سيد الخوئي بتعاب وكد يلا وصل إلى المستوى، يقول عندي الجواب واضح، يقول أنا وإن عبرت بالمالك هنا لكن هذا تعبير مسامح، ما أقصد المالك يعني المالك الأصلي، لا أقصد به المتضمن الذي له حق في هذه الأرض الخراجية. واضح؟ يعني أنا الآن رحت وتضمنت هذه الأرض الخراجية من ولي أمر المسلمين، ثم أتيت وآجرتها على الشيخ حسين. خب، عندما تضمنتها ملكت منفعتها، لي الحق في أن أؤجرها على الشيخ حسين. فهي التعبير في مسامحة، يعني ما يقصد المالك الحقيقي، يقصد المالك يعني من يملك حق الانتفاع من هذه الأرض بالأصالة يعني. خب، وضح الإشكال وجواب الإشكال؟ خب، إنما ذكرنا هذا الإشكال حتى يجي في ذهنكم بعد في المستقبل تقولون كيف يقول فيها مالك؟ يقصد المالك شنو؟ مو المالك الحقيقي، لأنه لا ليس لها مالك حقيقي بعد. خب، مسألة 468، يقول لا بأس بأخذ الأجر على ذكر مصيبة سيد الشهداء. شيخ عون خطيب مفوه يقعد الآن على المنبر ويقرأ لنا لنا مجلس تعزية يستحق الأجرة. إذا استأجرناه لذلك الفعل يستحق الأجرة. لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام، مع أن هذا أمر مستحب، والأمر المستحب يجوز أخذ الأجرة عليه. وفضائل أهل البيت عليهم السلام والخطب المستمرة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية. تاري يعطينا مواعظ دينية وتاري يعطينا مواعظ أو خطب عن الكهرباء، يعطينا محاضرة الكهرباء في معلومات عن الكهرباء أو عن الإلكترونيات مثلا، أيضا يجوز له أن يأخذ الأجرة في مقابل ذلك الأمر مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية. خب مسألة 469، أنا أشرح في المسائل الواضحة حتى نطوي اليوم كتاب الإجارة إن شاء الله إن تمكننا من ذلك، نسعى لإنتهائه. خب يجوز الاستئجار للنياب عن الأحياء والأموات. تستأجر شخص لينوب عنك في الأمور المستحبة فيما يطرح فيه النيابة يعني، أو ينوب عن والدك المتوفي إن كان والدك أو جدك متوفي مثلا في الصلاة والصوم وما شابه ذلك. يقول يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة. هناك قسم من العبادات تشرع فيها النيابة مثل الحج، حتى عن الحي تجوز النيابة عن الحي إذا كان الحج مستحب. أما هناك بعض العبادات الظاهر أنها لا تشرع فيها الاستنابة مثل الصلاة عن الحي أو الصوم عن الحي، فإنها لا تشرع فيها النيابة كما تقدم في الدرس السابق أيضا أشرنا إلى هذا المطلب. خب قال التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيها كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء، فإن الصلاة والصيام عن الأحياء لا تشرع فيها العبادة بخلاف الحج، فإن الحج عن الأحياء تشرع فيه النيابة عن العبادة، تشرع فيه النيابة عفوا، الصلاة والصوم عن الأحياء لا تشرع فيها النيابة. يعني لا الشارع لا يقبل أن تنوب أنت عني وأنا حي في الصلاة والصوم. نعم لو توفيت يجوز لك أن تنوب عني. أما الحج فهو نوع فهو من العبادات التي يجوز فيها النيابة عن الأحياء والأموات. طبعا بالنسبة إلى الحج المستحب، أما الحج حجة الإسلام فلا تجوز فيها النيابة عن الأحياء إلا بشرط قد تقرر في محل في كتاب الحج هناك أشرنا له. خب وتجوز عن الأموات النيابة حتى في مثل الصلاة والصوم تجوز النيابة عن الأموات، سواء استغلت ذمة الميت أم لم تشتغل. من الأساس الآن ذمة الميت توفي السيد الخوئي رحمة الله عليه وليس عليه لا صلاة ولا صوم في ذمته. أنا عندي أموال وحبي للسيد الخوي كثير فأستأجر الشيخ وأنا أقول له صلي عن السيد الخوي مثلا أو صم عن السيد الخوي مثلا يصح، سواء اشتغلت ذمته بشيء فتكون الإجارة عن في الواجبات أو لم تشتغل ذمته بشيء فتكون الإجارة في المستحبات لا فرق. وتجوز عن الأموات. خب نقطة انتهت. الآن هم عندنا فرق، أنا الآن أعلمكم أحكاما شرعية مثلا، هل تجوز لي أن أخذ الأجرة مثلا على هذا التعليم؟ يقول ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام. واضح؟ يستأجرني شخصا لأعلمكم الحلال والحرام لا يجوز. لا ولا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرها مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي مو فتوى. واضح؟ إذا كانت هذه الأمور مما هي محل الابتلاء فالأحوط وجوبا عدم أخذ الأجر عليها. خب إذا لم تكن من مما هو محل الابتلاء، يقول بل إذا لم تكن محلا أو لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا. الأحوط وجوبا أيضا ماذا؟ أن لا تأخذ الأجر حتى إذا لم يكن محلا، لم تكن هذه الأحكام محلا للابتلاء، كما لو كانت أحكام القضاء. الآن أحكام القضاء هل هي محل ابتلائكم؟ لو علمتكم إياها هل يجوز لي أنا أخذ الأجرة؟ أيضا يقول الأحوط أن لا أخذ الأجرة أيضا. إذن في كلا الموردين احتياط وجوبي. بل إذا لم يكن محل الابتلاء فلا يخلو عن إشكال أيضا، احتياط وجوبي أيضا يعني. ولا يجوز أخذ الأجر على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، أيضا الكلام هو الكلام. هنا لا أنو أنا عن ميت. شوفوا أنت إذا توفي شخص، أنت يا شيخ حسين يجب عليك أن تغسله وتدفنه وتكفنه، مجدي هذا الأمور التي يقال تجهيز الميت تجب عليك وتجب على كل مسلم. لا يجوز لك أن تأخذ الأجر في مقابلها إذن، هذا واجب عليك. وواجب لاحظ الشارع فيه قصد المجانية، يعني أوجب هذا حق لهذا الميت عليك، حق مجاني تغسله وتكفنه وتدفنه مجانين. ولا يجوز أخذ الأجر على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. خب هل يوجد مخرج؟ أنا أريد أخذ فلوس أيها السيد الخوي، تعجبني الفلوس هذه أنا. يقول الشيخ عون، مو أنا أقول، الشيخ عون يقول تعجب الفلوس هذه في مخرج. يقول الشيخ الخوي نعم، غسل الميت واقصد بأخذ الأجرة الأمور المستحبة، يعني أن تكون الأجرة في مقابل الأمور المستحبة. الآن تغسيل الميت فيه بعض الأمور واجبة وفي أمور مستحبة، مثل تثنية الغسلة، يعني أن تعيد الغسلة مرتين يتحب تثنية الغسلة، وربما التثليث الآن ما يحضرني، وربما تثليث الغسلة أيضا مستحب. التثنية مستحب على أي حال، واضح؟ مثلا غسل يدين الميت قبل التغسيل، تغسل تنظيف عورته ومجموعة من الأمور مستحبة قبل تغسيله، هذه المستحبات. أنا أستأجر الشيخ عون ليغسل الميت بعشرة دنانير، على أن تكون العشرة دنانير مو في مقابل تغسيل الميت، لا في مقابل المستحبات هذه. أما نفس تغسيل الميت فليس له أجرة. التفتون الآن؟ أيضا التكفين، التكفين في أجزاء مستحبة، أو حفر القبر، الواجب أن تدفن الميت، مو واجب أن تحفر قبر بكيفية معينة. في هناك مستحبات ذكرت في باب تغسيل الأموات ودفنهم وتكفينهم. أنت لا تقصد أخذ الأجرة في مقابل الواجبات، اقصد أخذ الأجرة في مقابل المستحبات، لا بأس، ماكو مشكلة. أيضا في تعليم المسائل الشرعية، أقصد أخذ الأجرة في مقابل تعليمكم المستحبات، هنا مستحبات وهناك واجبات، الواجبات ليس في مقابلها أجرة، لا أقصد الأجرة في مقابلها، أقصد أخذ العشرة دنانير في مقابل المستحبات أيضا يجوز. يقول نعم الظاهر أنه لا بأس بأخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه. أما أخذ الأجر على مسمى حفر القبر، يعني نفس حفر القبر بما هو حفر بدون الخصوصيات، فلا يجوز ولا تصح الإجارة عليه. تأخذ الأجر إذن في مقابل أن تحفر القبر بكيفية مخصوصة والكيفيات المستحبة مثلا. خب مسألة 470، إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة، الشيخ عون استأجر أرضا للزراعة بعد أن استأجرها زرعها، خب الآن انتهى خرج من المزرعة، بقيت أصول الزرع نفس الأشجار مثلا أو عوار الحنطة لا زالت مقترعها كاملا. خب إذا بقيت أصول الزرع، الزرع هنا يقصد به مثل أعواد الحنطة مثلا والشعير والذرة مثلا. إذا بقيت أصول الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة فنبتت، فإن أعرض المالك عنها، أنت المالك يا شيخ عون، مالك للزرع مو مالك الأرض، أنت مستأجر للأرض لكنك مالك للزرع، فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها. أعرض الآن شيخ عون أعرض عن الزرع هذا، عن هذه الأصول، أنا مالك الأرض والشيخ حسين أجنبي ليس له علاقة بالأرض. خب أنا إن سبقت إلى هذه الأصول وحلتها ملكتها، الشيخ حسين أيضا إن سبق إليها وحازها ملكها، وكل شخص آخر أيضا إن سبق إليها وحازها ملكها. واضح المسألة؟ فإن أعرض المالك عنها فهي لمن سبق إليها بلا فرق بين مالك الأرض وغيره. أنا مالك الأرض والشيخ حسين ليس بمالك للأرض. يقول لا فرق بيني وبينه. نعم يوجد فرق بسيط ولم يذكره. نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه. شيخ حسين تريد تدخل في أرضي؟ ما يجوز تدخل إلا إذا استأذنتني. فما لم تستأذنني لا يجوز الدخول. لكنك لو عصيت ودخلت وحلت هذه الأمور ملكك هي ملكك تصير ملكك بعد.
مصوبة؟
لا مو مصوبة، دخولك محرم. أما نفسك مثل الزحف فليس بمحرم. حيازة صحيحة، حيازة للمباحات، عرفت؟ هذه مباحات. الآن يجوز لي أنا مالك الأرض، يجوز لي أن أحوزها ويجوز لكل إنسان أن يحوزها. غاية الأمر أنت لأنك غريب لا يجوز لك الدخول في الأرض إلا بإذني، لأنك إذا دخلت تفرط في الأرض. نعم لا يجوز الدخول في الأرض إلا بإذنه. خب هذا إذا أعرض، وإن لم يعرض عنها فهي له. وإن لم يعرض المالك، المالك الأصلي يعني مالك الزرع يعني الشيخ عون الذي كان مستأجرا للأرض، وإن لم يعرض عنها فهي له. واضح بعد؟
وإن يعرض المالك
مو مالك الأرض، مالك الزرع. مو عندنا أنا مالك الأرض والشيخ عون مستأجر للأرض، هو الذي زرع الأرض، هو مالك للزرع مو مالك للأرض. عندنا مالكين شيخ، نشوف مالك الزرع وهو نفس المستأجر، ومالك الأرض وهو المؤجر. أنا عرفت شلون؟ شيخ عون مالك الزرع هنا. فإن لم وإن لم يعرض عنها يعني إن لم يعرض المالك مالك الزرع يعني
حتى فوق مالك الزرع.
فوق مرة أتى بمال المالك التي أطلقها، فإن أعرض المالك يعني مالك الزرع. شوف لذلك قال مالك الأرض بعد ذلك. إذا عندنا مالكين في هذه مثلا، مالك الزرع وهو المستأجر، ومالك الأرض وهو أنا. خب مسألة 471، إذا استأجر شخصا لذبح حيوان، أنا استأجرت الشيخ عون ليذبح هذه البقرة مثلا، خب فذبحها على غير الوجه الشرعي، قص رجولها مثلا خلاها تموت، قص رجايلها، قص رجايلها خلاها تموت، فهذا مو وجه شرعي. او قصص اباعينها مثلا، فهذا مو وجه شرعي حتى وان ماتت، مو ذبح شرعي. صحيح؟ خب اذا استاجر شخصا لذبحها او ذبحها مثلا من الخلف متعمدا او الى اخره، او لم يستقبل بها القبلة، او الى كثير من الشروط مذكورة في محلها، فذبحه على غير الوجه الشرعي فصار حراما. خب هنا ضمن. ليش؟ لأنه أتلف البقرة بعد، أتلف بقرته مو كذي، فهو يضمن هذه البقرة. وكذا لو تبرع بلا إجارة، أساسا تبرع بدون أن أستأجره، لأن ما أنا عارف أذبح البقرة، قال أنا أذبحها عنك لا تخاف، جولها وقفراتها للمقلوب. وكذا لو تبرع بلا إجارة فذبحها كذلك، أو فذبحه يعني ذبح الحيوان كذلك يعني على غير الوجه الشرعي فصار حراما يعني، فإنه يضمن أيضا. وضحت المسألة؟ خب مسألة 472 هذه نحاول نخلصها، هذه شوي طويلة. إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين، هذه تقدمت بس بطارق بسيط. إذا استأجر شخصا لخياطة ثوب معين، أنا استأجرت الشيخ عون ليخيط ثوبي لا بخيط المباشرة، يعني لم أشترط عليه أن يخيطه هو بنفسه، أقول له أنت بتخيطه، زوجك بتخيطه، ولدك بتخيطه، أخوك عمك، مو شغلي، لا بخيط المباشرة. خب جاز لغيره التبرع عنه فيه، يجوز للشيخ حسين هنا أن يتبرع ويخيط هذه الثوب. وإذا تبرع الشيخ حسين وخاط هذه الثوب وحصل بالتبرع أن يتبرع عن الشيخ عون، هنا في هذا المورد من الذي يستحق الأجرة؟ الشيخ عون يقول جاز لغيره التبرع عنه، وحينئذ يستحق الأجير الأجرة المسمى لا العامل. الأجير هو الذي يستحق الأجرة لا نفس العامل، العامل لا يستحق شيئا. طب وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه، الشيخ حسين خاط الثوب لكن لم يقصد النيابة عن الشيخ عون، شاف الثوب داخل من حيطه. وإذا خاطه غيره لا بقصد النيابة عنه بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة. استرد، أنا قلت للشيخ عون أستأجرك لخياطة الثوب في يوم السبت. خب قبل أن يأتي يوم السبت، إلى الآن يوم السبت ما دخل، هذا يوم الجمعة، أتى الشيخ حسين وخاط الثوب، لم يأتي الزمان، الزمان المحدد لم يأتي، مثلي إن بطلت الإجارة هنا بلا إشكال ولا ريب. واضح المسألة؟ بطلت الإجارة إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة. هل يتمكن الأجير هنا من الخياطة؟ الأجير إنما يتمكن من الخياطة يوم السبت، يوم الجمعة لا يتمكن، لأني استأجرته للخياطة يوم السبت. خب إذا لم يمض زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة، وإلا يعني إذا مضى زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة، مش دي؟ وإلا يعني إذا جاء زمان يتمكن أو إذا مضى زمان يتمكن فيه الأجير من الخياطة ثبت الخيار لكل منهما، يعني للأجير والمؤجر. خلنا نوضح المسألة بمثال ونشرح على ذلك. يعني أنا استأجرت الشيخ عون ليخيط الثوب، جبت عندك مجال خيط الثوب خلال هذه الأربعة أيام، هو يخيطها في ساعة، ما تحتاج أكثر من ساعة. في الساعة الأولى لم يخط الثوب، في الساعة الثانية لم يخط الثوب، في الساعة الثالثة أتى الشيخ حسين وخاط الثوب، مضى زمان يتمكن فيه الشيخ عون من الخياطة أم لا؟ مضى زمان لكنه لم يخط. مثلي يقول في هذه الحالة يثبت الخيار لكل منهما، يعني لكل من الأجير والمستأجر، يعني أنا والشيخ عون يثبت لنا الخيار هنا. واضح أكثر. أنا استأجرت الشيخ عون ليخيط الثوب من الآن إلى ثلاثة أيام عندك مجال، اليوم تخيطها لا بأس، غدا لا بأس، بعد غد لا بأس. خب أنت في اليوم الأول قلت أنا ما بخيطها في اليوم الأول، أقول يوم واحد أخيطها، في اليوم الثاني مثلا أو في اليوم الثالث أخيطها. خب في نفس اليوم الأول أتى شخص وخاطها بدون أن يقصد التبرع عنك يا شيخ عون. هنا يقول السيد الخوئي لا تبطل الإجارة، بل الإجارة صحيحة. خب ولكن الخيار لي ولك، للأجير والمستأجر. فإذا فسخ أحدهما، إذا فسخ أحدهما بعد يسترجع ماذا؟ الأجرة المسمات. واضح؟ أنا فسخت الإجارة أسترجع الأجرة المسمات، أنت يا شيخ عون فسخت الإجارة ترجع لي الأجرة المسمات. إذا فسخ أحدهما أرجع الأجرة المسمات. خب إذا لم يفسخا معا، أنا ما فسخت الشيخ عون أيضا ما فسخ، قلنا لن نفسخ، ماذا يحصل؟ هذا المهم. هو إذا حصل الفسخ واضح بعد، لا يستحق الشيخ عون شيء ولا أنا أستحق شيء، فسخ بعد، أنا أسترجع الأجرة المسمات إذا كنت قد دفعتها إليه. إذا كنت قد دفعتها إلى أسترجعها بعد. الآن افترض أنني لم أفسخ والشيخ عون أيضا لم يفسخ، يعني لا الأجير فسخ ولا المستأجر فسخ، فما هو الحكم؟ خب هنا إذا لم يفسخ فلا بد للمستأجر أن يدفع أجرة الأجرة المسماة إلى الأجير، هذا واحد. المستأجر يدفع إلى الأجير الأجرة المسماة في حال عدم الفسخ من كليهما، هما معا لم يفسخاها. المستأجر يدفع إلى الأجير الأجرة المسمات، والمستأجر يمكنه أن يطالب الأجير بشيء. بماذا يطالبه؟ أنا يمكنني أن أطالب الشيخ هون بقيمة العمل. لا يوجد العمل، فاتني هذا العمل. مثلي خياطة الثوب عمل أم لا؟ أنا بعقد الإيجار ملكت هذا العمل وهو خياطة الثوب. هذا العمل له قيمة. صحيح شيخ هون لا يمكنه أن يسلمني إياه، لكن له قيمة أم لا؟ هذه القيمة كان افترض لها قيمته 5 دنانير في السوق. هذه خياطة الثوب لها 5 دنانير، أستطيع أن أطالب الشيخ عندي 5 دنانير، يعني أعطيه الأجرة المثنات وأخذ منه قيمة العمل. أعطيك بهذه اليد وأخذ بتلك اليد، واضح؟ أعطيك الأجرة المثنات باليد اليمنى وأخذ أجرة وأخذ قيمة العمل باليد اليسرى، يعني توضيح يعني، وإلا مو لازم باليد اليمنى واليسرى، واضح؟ خب هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر. يعني الكلام الذي تقدم بأكمله صحيح، لكن في صورة واحدة، وهي أن يكون عمل الشيخ حسين بدون أمر مني، يعني أنا لم أأمره. أما إذا كنت قد أمرته قلت له خط الثوب، واضح؟ هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته. أمرت الشيخ حسين أو استأجرته لخياطة الثوب أو بإجارته ثانية، يعني أول شيء استأجرت الشيخ هون ثم استأجرت الشيخ حسين. خب وإلا إذا كان ذلك، يعني كنت استأجرت الشيخ هون ثم استأجرت الشيخ حسين أو أمرت الشيخ حسين، لا فرق، يعني أمرته مجانا أو أمرته بأجرة. وإلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة، يعني لا يكون هناك خيار للمستأجر حتى وإن لم يمض الزمان، واضح؟ خب فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة، لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه. أنا الذي فوتت على نفسي خياطة الثوب، متفقين؟ بعقد الإيجار أنا الذي فوت بعقد الإيجار، أنا ملكت خياطة الثوب على الشيخ هون، مو كذي؟ لكن بالإيجار الثاني فوت على نفسي تلك المنفعة الأولى. خب لأن التفويت الذي حصل من الإيجار الأولى حينما حصلت الإيجار الثانية فاتت منفعة الإيجار الأولى، مو؟ لأن التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه. كما إذا كان هو الخائط، كما لو استأجرت الشيخ حون ليخيط ثوبي فخطها أنا بنفسي. أنا استأجرتك أول شيء لتخيط ثوبي، لكني لم أتركك لتخيط الثوب بل خطها بنفسي. أنت تستحق الأجر بلا إشكال. خب وأما الخائط، وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة الميت إن خاط بأمره. الآن نأتي إلى الشيخ حسين. الشيخ حسين هو الذي خاط، مو؟ يقول يستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره. إذا أنا أمرتك فتستحق أجرة المثل، أما إذا لم أمر. وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة، شوفوا التفتوا، عندنا حالتين قلنا تارة أكون، أو عندنا 3 حالات للتوضيح. تارة الشيخ حسين يقوم بالعمل بدون أن أمره أصلا، لن أمره ولن أستأجره، هنا لا يستحق شيء بلا إشكال، واضح؟ يعني الشيخ حسين قام وخاط الثوب بدون أن أمره. أنا استأجرت الشيخ حسين ليخيط الثوب، لكن الشيخ حسين أتى بنفسه وخاط الثوب بدون أمر مني أصلا، هنا الشيخ حسين لا يستحق شيء بتاتا. تبرع هذا بعد. الصورة الثانية، قلنا 3 صور. الصورة الثانية أن أكون قد أمرت الشيخ حسين، قلت له خط الثوب، قم بخياطة الثوب. هنا يقول السيد الخوئي الشيخ حسين يستحق أجرة المثل، لأنه تقدم في الدرس السابق أن من أمر شخصين في مسألة 462 إذا أمر غيره بعمل فعمله المأمور فماذا يستحق الأجرة إن قتل الأجرة؟ هذا عاد متفرع على تلك المسألة. واضح؟ خب. أما إذا استأجرته يعني قد أمره أقول له خذ الثوب وتارى أقول له استأجرك لخياطة الثوب فصير عندنا إجارتين هنا هي الصورة الثالثة إذا استأجرته هي تصير الصورة الثالثة. الصورة الثانية أمر بدون استئجار بدون صيغة استئجار. خب إذا عندنا ثلاث صور مو؟ خب في الصورة الثالثة ما هو الحكم؟ في الصورة الثالثة جملة من الفقهاء قالوا الشيخ حسين الإجارة الثانية باطلة. واضح؟ الإجارة الثانية باطلة. يقول سنقرا العبارة يقول وأما الخائف فيستحق على المالك أجرة المكر ويذكر الصورة الثانية والثالثة الصورة الأولى لا يذكرها هنا. يقول أما الخائف فيستحق على المالك أجرة المكر إن خاط بأمره هذه هي الصورة الثانية. وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة يعني أول شيء استأجرت الشيخ عون ثم استأجرت الشيخ حسين فقيل أن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل ولكن الأظهر صحتها واستحقاق الأجير الأجرة المسمات. واضح بعد المسألة الإجارة الثانية أيضا صحيحة. خب الآن يذكر الصورة الأولى التي ذكرتها أنا كصورة أولى وإن خاط بغير أمره ولا إجارته لم يستحق عليه شيئا حتى وإن توهن الشيخ حسين أني قد أمرته في الليل وهو نائم الشيخ حسين احلم أني حلم بأني قد أمرته رأى في الرؤيا في المنام أني قد أمرته. خب أنت مو نبي من الأنبياء تكون الرؤية في حقك صحيحة. عرفت شلون؟ يقول وإن خاف بغير أمره ولا إجارته لم يستحق عليه شيئا حتى وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك. هذا الاعتقاد لا يجب علي أن أدفع لك شيئا. خب مثلا 473 بطعنا شوي نريد نسرع. إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة شخص استأجر شخصا ليوصل المتاع إلى مدينة معينة إلى مدينة الطهران مثلا في مدة معينة فسافر بالمتاع أنا استأجرت الشيخ عون ليحمل المتاع البضائع يعني سافر بها وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة لأن المدة انتهت في مدة معينة قلنا. خب إذا انتهت المدة بطلت الإجارة. خب إذا بطلت الإجارة فما هو الحكم؟ هل يستحق الشيخ عون شيئا أم لا؟ يستحق شيئا أم لا؟ يقول فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا. يعني قلت أستأجرك لتوصل المتاع أنت هل أوصلت المتاع؟ أسأل هل أوصلت المتاع؟ لا لم توصل المتاع صحيح؟ فلا تستحق ولا تلف يعني استأجرتك على شيء وأنت لم تأتي بالشيء صحيح سافرت وقطعت نصف المسافة لكن هذا لا يجب شيء أنا لم أستأجرك لتقطع نصف المسافة أنا استأجرتك لتوصل المتاع إلى طهران لم يستحق شيئا. خب وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب الإيجار أثار التأجير الشيخ عون على أن يوصل المتاع إلى طهران. خب هنا لم يوصل المتاع إذن لا يستحق شيء. وتارة أخرى لا التأجير الشيخ عون على شيئين الشيء الأول على السفر والشيء الثاني على أن يوصل المتاع. التأجيرك لتسافر واحد اثنين وتوصل المتاع. واضح؟ يقول وإن كان المستأجر عليه يعني مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق الأجير، يعني استحق الأجير من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه. واضح؟ أنا استأجرتك على شيئين، السفر إلى طهران وإيصال المتاع. طب أنت الآن قمت بنصف الأمر الأول، الأمر الثاني لم تأتي به وهو إيصال المتاع. قمت بنصف الأمر الأول وهو السفر إلى طهران، قمت بنصفه، تستحق ربع الأجرة. يعني نصف الأمر الأول، أمرين أنا استأجرتك، نصف الأمر الأول قمت به، أما النصف الثاني من الأمر الأول لم تقم به، والأمر الثاني بأكمله لم تقم به، فتستحق ربع الأجرة هنا. وضحت؟ يقول استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه. فاصلة. أما إذا كان على نحو الوحدة المطلوب، استأجرك لشيء واحد يا شيخ عنها، استأجرك لتسافر موصلا المتاع. واضح؟ استأجرك لتسافر إلى طهران موصلا المتاع إلى طهران. فالأظهر عدم استحقاقه شيئا أيضا في هذا المورد. يقول السيد الخوئي هنا وحدة مطلوب، المطلوب هو شيء واحد مو شيئين. في المورد السابق، في المثال السابق، قلنا المطلوب شيئين، أن تسافر إلى طهران هذا واحد، اثنين وأن توصل المتاع إلى طهران، مو كذي؟ خب أما الآن في المثال الثالث لا، المطلوب هو شيء واحد، السفر مع إيصال، عفوا السفر موصل للمتاع، يعني السفر الموصل للمتاع. خب المطلوب هو السفر، السفر مطلوب، لكن السفر الذي يكون يوصل المتاع، مو أي سفر هو المطلوب. أنت سافرت لكن السفر الذي سافرته لم يوصل المتاع، إذا لا تستحق شيئا. خب مثلا 474، يقول السيد الخوئي إذا كان للأجير الخيار في التسخي لغبن. شيخ هون أنا استأجرتك لفعل من الأفعال، ممكن؟ خب قلنا سابقا أنه خيار الغبن يثبت في الإجارة، خب خيار تخلف الشرط يثبت في الإجارة، خيارات كثيرة تثبت. خب لو تبين أنك مغبون، مغبون يعني شنو؟ يعني قصيت عليك الإجارة، تستحق 10 دنانير، أنا استأجرتك ب7 دنانير، يثبت لك خيار الغبن هنا. إذا يقول هنا إذا كان للأجير الخيار في الفسخ، في فسخ العقد لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها، وجود عيب في شنو؟ في الأجر. فإن فسخ الأجير قبل الشروع في العمل فلا شيء له، بعد مثلا انتهي قبل لا يبدي الشيخ هون في العمل، اكتشف أنه مغبون مثلا، بعد ليس له شيء، فسخت انت بعد ما يلفش بعد. فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له. طب وإن كان بعد تمام العمل، انتهيت انت من العمل، بعد أن انتهيت قلت لا انت غسيت علي، أنا استأجرتك لصبغ الجدار بكم؟ ب7 دنانير، في حين أن صبغ الجدار عادة يأخذون 10 دنانير، أنت مغبون، لك خيار الفسخ، فسخت أنت مع أنك قد انتهيت من الصبغ. يقول لك أجرة المثل تستحق 10 دنانير، تستحق كم؟ 10، أعطيك أجرة المثل. يقول وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل. فاصلة. إن كان في أثناء العمل صبغت نصف الجدار، نصف الجدار صبغته، يقول وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من العمل من أجرة المثل، تستحق الآن نصف الجدار كم تستحق؟ 5 دنانير مثلا. خب استحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل، يعني إذا أتى بنصف العمل فيستحق نصف أجرة المثل، أجرة مثل 10 دنانير فتستحق نصف 10. خب فاصلة. إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب. شلون يعني؟ يضرب هو مثال، كما إذا استعجره على الصلاة. أنا استعجرتك لتصلي عن والدي صلاة الظهر. صلاة الظهر كم ركعة؟ 4 ركعات. خب استعجرتك بكم؟ استعجرتك بدينارين، في حين الأجرة كان 4 دنانير مثلا، فتبين أنك مغبون. في أثناء الصلاة أنت علمت بأنك مغبون، صليت ركعتين ففسخت الإجارة وأبطلت الصلاة، واضح؟ خب هنا عندما بطلت الصلاة تستحق نفس الأجرة، لأنك أتيت بنفس العمل، أتيت أنت بركعتين وبقيت ركعتين، مثل يقول كما إذا استعجره على الصلاة أو الصيام، فإنه لو فسخت الأثناء لم يكن له شيء، واضح؟ هنا ليس لك شيء، لأن واضح أن الصلاة صحيح 4 ركعات، لكن لوحظت 4 ركعات على نحو وحدة المطلوب. المطلوب هي 4 ركعات واحدة، مو المطلوب ركعة ركعة، المطلوب هي الصلاة كاملة المكونة من 4 ركعات، مو المطلوب ركعتين ركعتين. نفس الشيء الصوم، صمت إلى الظهر ثم اكتشفت أنك مغبون، لو فسخت هنا خب بطل الصوم بعد، صوم نفس النهار ما ينفعنا في شيء. يقول فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء. وكذا إذا كان الخيار للمستأجر، أيضا لو كان الخيار لي فأنا فسخت في أثناء العمل، فإنه لا تستحق شيء. خب فاصلة، لكن في هذا المثال الأخير بالنسبة إذا كان الخيار للمستأجر هنا، ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب، ففي فسخ المستأجر في الأثناء، عفوا ففسخ المستأجر في الأثناء، نفس المثال الأخير هنا، كما إذا استأجره على الصلاة. أنا استأجرت الشيخ عون ليصلي عن والدي، استأجرته بكم؟ بدينارين، مع أن الأجرة الأصلية كان دينار. خب عندما بدأ في الصلاة أتى شخص وأخبرني أن الأجرة هي دينار، ففسخت أنا. ركبتون؟ خب كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الأجير، يحتمل هذا الآن جواب، ويحتمل بعيدا أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل، يعني يستحق نصف دينار مثلا. أنت الآن واضح الآن المسألة؟ خب هل الآن ويحتمل بعيدا فتوى؟ الظاهر أنه يستبعد هذا الاحتمال جدا، فلا يفتي به، يعني أنا لا أفهم أنه فتوى، وإن كان مقتضاه أن الأحرص استحبابا، قد يقال أن مقتضاه أن الأحرص أن يعطيه شيء احتياط استحبابي مثلا، لكن قوله ويحتمل بعيدا الظاهر أنها ليست فتوى، واضح؟ ويحتمل بعيدا ليس في فتوى بحسب الظاهر، والله العالم. خب ويحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب، يعني نفس المثال الأخير، ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثناء الصلاة. يحتمل ماذا؟ يحتمل أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل، فإذا صلى ركعتين يستحق نصف أجرة المثل مثلا، لأن الصلاة 4 ركعات صلاة الظهر. خب نقل 475، يقول إذا استأجر عينا مدة معينة، أنا عندي أرض، توجد أرض عفوا استأجرتها أنا لمدة سنة بكم؟ ب100 دينار. خب في أثناء السنة اشتريت هذه الأرض، أنا كنت مستأجرا فيها فاشتريتها. خب بعد أن اشتريت هذه الأرض، خب صارت الأرض ملكا لي والمنطقة ملكا لي. خب بعد ذلك أتيت وبعت الأرض قبل نهاية السنة، في نفس السنة افترض أن الإجارة تبدأ في أول شهر محرم الحرام، لا تنتهي إلا بعد في محرم السنة الثانية، مو كذي؟ خب بعد شهر اشتريت، انا استأجرتها في اول شهر محرم، بعد شهر واحد اشتريتها مع ان الإجارة تستمر الى اخر محرم الثاني، الى اول محرم الثاني عفوا. بعد شهر قلنا اشتريتها، بعد شهر بعتها، يعني في اول شهر صفر اشتريتها وفي اول شهر ربيع الاول بعتها مثلا. اذا بعت الارض هل المنفعة تتبع العين او تبقى المنفعة ملكا لي؟ يعني هل ابقى مستأجرا في الارض؟ واضح المسألة؟ هل ابقى كمستأجر في الارض ام لا؟ عندما بعت الارض مثلا الى الشيخان، الشيخان تنتقل الارض ومنفعتها اليه؟ هذا السؤال. يعني هل الذي ينتقل الى الشيخان عندما اشترى الارض مني، انا اشتريت الارض، انا كنت مستأجرا للارض من الشيخ حسين، الشيخ حسين هو المالك الاصلي للارض، اكتفيتوا للمثال، اجر الارض علي ثم باعني اياها، فصارت الارض ومنفعتها ملكا لي. خب انا بعت الارض بعد ذلك على الشيخ حون، عندما بعت الارض ما الذي ينتقل الى الشيخ حون؟ هل تنتقل اليه الارض مع المنفعة او تنتقل اليه الارض بدون المنفعة؟ واضح المسألة؟ يقول السيد الخوئي اذا استأجر عينا، سواء كانت هذه العين ارض او دابة، احنا مثلنا على الارض لا فرق، سيارة، حصان، مسجلة، ثلاجة، اي شيء، اذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في اثناء المدة، لا تغفلون، في اثناء المدة، فالإجارة باقية على صحتها. واذا باعها في اثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان، اقواهما ذلك، يعني ان المنفعة تتبع الارض، فالارض تنتقل الى الشيخون، والمنفعة ايضا تتبع الارض، فتنتقل المنفعة ايضا الى الشيخون، الى المشتري الجديد. خب مسألة 476، تجوز إجارة الأرض مدة معينة. أنا عندي أرض كبيرة والأرض غير مزروعة غير معمرة خريبة، فأؤجرها على الشيخ عون، والأجرة هي أن يعمرها، يعني أقول أؤجرك إياها على أن تشق فيها نهرا وتحفر فيها بئرا وتحيطها بأسوار مثلا، هذه هي الأجرة، تزرع فيها نخيلا مثلا. تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا. افترض أقول أؤجرك هذه الأرض على أن تبنيها منزلا وتبقى فيها لمدة 10 سنوات، بعد ذلك يصير المنزل لي، فالأجرة هي نفس بناء المنزل خاص. بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا بفري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك، واضح المسألة؟ ولا بد من تعيين مقدار التعمير ثما وكيفا. خب إذا قلت لك وأجرك هذه الأرض لمدة 20 سنة على أن تبنيها لي منزلا، خب لابد أن نعين المنزل في كم غرفة، وطابق واحد أو طابقين مثلا، في كم حمام، هي الحيثيات التي تغير في الثمن، هذا يختلف بعد. يمكن تبني لي غرفة واحدة، أنا غرفة واحدة تزوجي في البيت، ممكن أو طابق واحد، أنا أريد 3 طوابق مثلا، فلا بد من تحديد مقدار التعمير. كذلك بالنسبة إلى البستان، نحدد مثلا ماذا تعمر في البستان، تبني فيه سور مثلا، تحفر فيه بئر واحد أو بئرين مثلا، أو ما شابه ذلك. خب مسألة 477، تجوز الإجارة على الطبابة، تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى، يعني تستأجر شخص ليعالجك أنت أو ليعالج أسرتك أو ليعالج أهل قريتك، ما يضر. خب أيها السيد الخوئي، نعرف أن هذا لا يضر، ليش ذكر هذه المسألة؟ يقول السيد الخوئي لا، هذه المسألة أذكرها لأنكم قد تخطئون هنا، العلاج هنا واجب، إنقاذ المؤمنين أليس بواجب؟ أسألكم الآن، إنقاذ المؤمنين أليس بواجب؟ واجب أم لا؟ خب وعليكم السلام، ما دام إنقاذ المؤمنين واجب فكيف يستحق هذا الطبيب أجرة على قيامه بأمر واجب؟ واضح؟ الفقهاء هناك فرقوا، السيد القوي رحمة الله عليه يفرق بين واجبين، بين نحوين من أنحاء الواجب. يقول هناك واجبات أوجبها الشارع علينا لكن لم يشترط فيها المجانية، مثل الطب العلاج، يجب عليك أن تعالجني يا شيخان، أنت طبيب يجب عليك أن تعالجني، ليس لك أن تمتنع عن علاجي إذا كان هذا العلاج يحفظ نفسي، مو العلاج عن أي مرض عادي، العلاج الذي يحفظ النفس. يجب عليك أن تعالجني وليس لك الامتناع، لكن لا يجب عليك أن تعالجني مجانا، تقول أعالجك بأجرة، ما المانع؟ واضح؟ فتجوز أخذ الأجرة مع أنه واجب، لكن تجوز أخذ الأجرة فيه. خب، تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى، سواء كانت المعالجة بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة. مجرد وصف العلاج يعني تقول لي اشتري الحبوب الفلانية واشربها وستشفى إن شاء الله، أو بالمباشرة كما لو تجبر الكثير تضع عليه جبيرة مثلا وتضمير القروح والجروح ونحو ذلك، فهذه مباشرة. خب، مسألة 478، تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البر. تقول للطبيب استأجرك لتعالجني بحيث إذا توفيت لك أجرة، أما إذا لم أشافع فليس لك أجرة. واضح؟ تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البر، يعني لك الأجرة إن برئت أنا من مرضي. إن توفيت من مرضي. خب، تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البر إذا كانت العادة تقتضي ذلك. إذا كانت العادة تقتضي ذلك، العادة أن الإنسان يبرأ. كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية، تقول أنت خذ العلاج هنا ليس بيد الدكتور، الدكتور قد ينجح وقد يرد اليد ولا ينجح، الطبيب قد لا ينجح مع أنه تعب، ليست كل الأمور باختياره، نقول مع ذلك يصح. كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير، وكانت توجد عادة عند إرادة العمل، عادة يشفى المريض، بس مو دائما يشفى المريض، يصح يقول. خب، مسألة 479، إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجر، يعني الشيخ عون استأجر أرضي فيملك أن يستفيد من الأرض مدة سنة، خب دفع لي الأجرة، قال أنا أسقطت حقي في الاستفادة من الأرض، هل يسقط حقه؟ يقول لا، لا يسقط حقه، بل يبقى حقه. يقول إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط هذا الحق وبقيت المنفعة على ملكه. واضح بعد، تبقى المنفعة ملك الشيخ عون. خب، مسألة 480، تصالح على ماذا؟ هذا مو إسقاط، يستطيع أن يؤجرني المنفعة، يبيعني المنفعة هذه، هو يملك المنفعة هذه يؤجرني إياها. نعم، لا يسقط حقه، التفت معي، إذا وهبني إياها يجوز لي أن أستفيد من الأرض، لكن في أي لحظة يستطيع هو أن يسترجع الأرض. إذا قلنا يسقط حقه يعني شنو؟ يعني ليس له أن يستفيد منها هو. الأجرة يدفعها على أي حال، نحن لا نتكلم عن الأجرة شيخنا، الأجرة ثابتة، الإجارة صحيحة، الأجرة ثابتة. أنا أجرتك يا شيخ هون أرضي بكم؟ بمئة دينار. أخذت المئة دينار أنا أو لم أخذها، يجب عليك أن تدفعها، لا فرق، غاية الأمر أنت الآن تستفيد من الأرض لمدة سنة، إن استفدت منها تمام السنة انتهت المسألة، لكن لو استفدت منها بعض السنة وأسقطت حقك مثلا، هذا الحق لا يسقط، تبقى المنفعة على ملكك. هذا مو حق بعبارة أدق، بعبارة أدق هذا الاستفادة من الأرض ليست حقا لك بل ملك، والملك لا يسقط بالإسقاط. يجوز لك أن تملكني هذا الأمر لا بأس، لكن مجرد أن تقول أسقطت حقي هذا لا يسقط، الحق لا يدخل في مثل هذه الحالة. خب مسألة 480 يقول لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي. مر عندنا في كتاب الحج إذا تتذكرون الحج البلدي، قلنا عندنا حج بلدي وحج ميقاتي. الحج الميقاتي أن تستأجر شخصا ليحج من الميقات من قرن المنازل نفسه مثلا، هذا بعد تفصيله في كتاب الحج مرة هناك، وهذه المسألة بعينها مرت هناك أيضا في كتاب الحج لكنه يعيدها هنا. يقول لا يجوز في الحج، في الحج البلدي شخص وفي وقال أوصيكم أن تستأجروا شخصا ليحج عني من النجف مثلا، واضح؟ أوصى أن يحج عنه من النجف، من الحج البلدي يعني، من البلد يعني. خب هل يجوز أن نستأجر ثلاثة أشخاص؟ شخص يسافر من النجف إلى المدينة المنورة مثلا، والثاني يسافر من المدينة المنورة إلى الميقات مثلا إلى مسجد الشجرة، والثالث من مسجد الشجرة إلى المدينة مكة ويأتي بالحج. يقول لا، لا يجوز ذلك، بل لا بد أن نستأجر شخصا واحدا يحج من النجف يسافر إلى المدينة إلى الميقات ويحج. واضح؟ ما يصير نقسم الإيجار على ثلاثة أشخاص. يقول لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف مثلا، وشخصا آخر من النجف إلى المدينة مثلا، وشخصا ثالثا من المدينة إلى مكة، بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج. واضح؟ تستأجر شخص واحد فقط. خب باقي عندنا الأربع مسائل ننهيها إن شاء الله بسرعة. مسألة 481 إذا استأجر للصلاة عن الميت. خب شخص استأجرك لتصلي عن الميت، أنت نسيت بعض نسيت التشهد مثلا، التشهد جزء في الصلاة وجزء واجب، لكن إذا نسيته سهوا أنت نسيت بعد ساهي بعد نسيت التشهد، هل تبطل الصلاة؟ ما تبطل الصلاة بعد، واضح؟ أو نسيت مثلا سورة الفاتحة أو قل هو الله أحد، هذه مو أركان، ليست أركان، لا تبطل الصلاة بنقصانها. يقول إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية، نقصها سهوان، واضح؟ فهنا هل يستحق الأجر أم لا؟ يقول فإن كانت الإجارة على الصلاة صحيحة كما هو الظاهر، عادة عندما يستأجرك شخص لتصلي عن والديه يستأجرك لتأتي بالصلاة صحيحة، مو كذي؟ فإن كانت الإجارة على الصلاة صحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق الأجير تمام الأجرة لأنه أتى بالصلاة الصحيحة. صحيح نسي يقول هو الله أحد أو نسي سورة الفاتحة، لكن صلاته صحيحة في هذه الحالة فيستحق الأجرة. خب إذا استأجر على الإتيان بنفس الأعمال، يقول وكذا إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال المخصوصة، يعني تكبيرة الإحرام وسورة الفاتحة وسورة قل هو الله أحد والركوع والسجود. يقول وكذا إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال المخصوصة، لكن وكان النقص على النحو المتعارف، يعني نقص أجزاء بسيطة ما نقص أمور كثيرة. أما لو نسي مثلا أمور كثيرة في الركعة الأولى، نسي قل هو الله أحد ونسي أحد السجدتين، في الركعة الثانية أيضا نسي سورة الفاتحة ونسي القنوت ونسي أحد السجدتين، والتشهد والتسبيح بعبارة أخرى قشر الصلاة تقشيرا ما خلى فيها شيء، صحيح الصلاة صحيحة هنا، لكن أنت استؤجرت على الأعمال. يقول وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف. فاصله وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره، نقص من الأجرة بمقداره، أنت نقص أمور أكثر من مقدار المتعارف تنقص من الأجرة. خب مسألة 482 يقول السيد الخوئي إذا استأجر لختم القرآن، شخص أتى على الشيخ حسين قال له أستأجرك لتختم القرآن الكريم. خب ف فهنا الأحوط وجوبا الترتيب بين السور، يعني تبدأ بسورة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء إلى آخره. واضح؟ يعني تأتي بالسور المرتبة حسب الترتيب القرآني. والظاهر أيضا لزوم الترتيب بين آيات السور، يعني تقرأ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هذه آية، ثم الحمد لله رب العالمين هذه هي الآية الثانية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما يصير تقدم مالك يوم الدين على الرحمن الرحيم. والترتيب بين والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها، كلمات الآيات، يعني تأتي بكلمة الحمد قبل كلمة لله قبل كلمة رب العالمين مثلا، هكذا على حسب الترتيب. يعني بعبارة أخرى تأتي بالترتيب القرآني، تأتي بالترتيب القرآني. خب هذا أيها السيد الأخوي، نحن نفهم هذا الكلام. خب ليش جاء هذه المسألة؟ يقول الآن أتي، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها. خب فاصلة. وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الخاتم، بعد أن فرغ من نفس السورة أو بعد أن ختم القرآن كاملا، لا فرق هنا، فإن كان بالمقدار المتعارف، وعادة اللي يقرأ القرآن لازم تطلع عنده مجموعة من الأخطاء، عادة الإنسان لا ينفك عن الخطأ، مثلي. فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء، وإن كان بالمقدار غير المتعارف، يعني في كل آية يخطأ أخطاء كثيرة، يقول وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال. واضح؟ هل يمكن التدارك؟ يقول في إمكان التدارك إشكال. خب والأحوط ماذا نفعل؟ يقول والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها، لا يكفي أن تصحح فقط مورد الخطأ، بل لا بد أن تقرأ من مكان الخطأ إلى آخر السورة، هذا مقتضى الاحتياط الوجوبي. اتضحت المسألة؟ افترض أنك أخطأت في وسط سورة الحمد مثلا، الرحمن الرحيم قرأتها خطأ مثلا، خب تعيد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الآية إلى آخر السورة. خب والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها إذا كان الخطأ أكثر من مقدار المتعارف. خب مسألة 483، إذا تؤجر للصلاة عن زيد، أستأجرك يا شيخ أني تصلي عن زيد، أنت ذهبت إلى البيت وخطرت أن تصلي عن عامر، نسيت، فكرت أني قد استأجرتك للصلاة عن عامر، فصليت نيابة عن من؟ عن عامر. إذا استأجر للصلاة عن زيد فاشتبه متعمدها، فاشتبه وصلى عن عامر، فإن كان على نحو الخطأ بالتطبيق، شلون يعني الخطأ بالتطبيق؟ بأن كان مقصوده الصلاة عن من استأجر للصلاة عنه، يعني عندما وقفت أنت للصلاة يا شيخ عون قصدت أن تصلي عن من؟ عن الشخص الذي استأجرتك أنا للصلاة له، مجري للصلاة عن عفون، أنا استأجرتك للصلاة عن من؟ عن زيد، لكنك صليت عن أمر اشتباه، أنت اعتقدت أني استأجرتك لتصلي عن عمر فصليت عن عمر، نقول هنا لا بأس. فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عن من استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عامر، صحت الصلاة عن زيد واستحق الأجير الأجرة. خب إن كان عن نحو آخر، يقول وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد. واضح؟ لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد. خب شلون يعني؟ اعطوني مثال على نحو اخر، احد يحضر مثال او اعطيكم انا مثال؟ اعطيكم مثال. خب وان كان على نحو اخر، كما لو شيخ عون ذهب الى المنزل واراد ان يصلي ولا ولم وهو يعلم أن الآن لابد أن يصلي صلاة نيابة عن شخص، لكن لا يتذكر هذا الشخص، لم يتذكر هذا الشخص وصلى نيابة عن والده. هو أنا استأجرته للصلاة نيابة عن والدي أنا، هو ذهب إلى المنزل ونسي، لم يتذكر، هو يتذكر أنه يريد أن يصلي صلاة نيابة فقط، أما نيابة عن من لا يتذكر. وضحت الآن المسألة؟ هو استحق هنا لو صلى عن والده هو ذمة والدي أنا لا تبرأ، نفسين لا تبرأ ذمة والدي، ولا يستحق شيخ عن أي شيء، لأن هذا مو خطأ في التطبيق هنا. يقول وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجر ولم يطرح عن زير، يعني ذمة زير أيضا لا تبرأ. خب مسألة 484 الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات، هناك موارد يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة، مش دي؟ هذه الموارد يجوز فيها استئجار الصبي أيضا، العبادات مستحبة كلامناها. خب الموارد، خب هناك موارد يجوز فيها الاستئجار في العبادات المستحبة، مثلا الحج المستحب، مثلا الصلاة المستحبة، الزيارة المستحبة، الزيارة من العبادات مثلي، أو الصلاة المستحبة عن الميت نيابة عن الميت مثلا، وما شابه ذلك. خب هنا هذه يجوز أن تستأجر البالغ أو لا يجوز؟ يجوز. خب يجوز لك أيضا أن تستأجر الصبي يعني غير البالغ. يقول الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة، يجوز فيها أيضا استئجار الصبي، والله سبحانه العالم. هذا تمام الكلام في كتاب الإجارة، يأتي الكلام إن شاء الله في كتاب المزارعة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعد التعطيل، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.